أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إنه لا بد أن نمر على الروايات الواردة في ما يرتبط بهذه السورة، سورة العلق، سواء كانت هذه الروايات مبينة لفضلها أو مبينة لمعنى من معاني آية من آياتها أو مبينة لسبب نزولها. وقد اخترنا أن نقرأ ما جاء في كتاب تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي رحمه الله، فقد جمع جملة من الروايات الواردة فيما يرتبط بهذه السورة. ويوجد عالمان جليلان كتبا تفسيرين جمع فيه المأثور المنقول عن الأئمة المعصومين أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التفسير، أي التفسير بالروايات. يوجد تفسيران جامعان، طبعا يوجد غير هذين التفسيرين في التفسير بالمأثور، ولكن هذان التفسيران هما أجمع تفسيرين للتفسير بالمأثور عندنا. أحدهما تفسير البرهان للسيد البحراني رحمه الله، أعجوبة الدهور، والآخر هو تفسير الشيخ الحويزي، تفسير نور الثقلين. لا نريد المقارنة بين التفسيرين، من أراد أن يقف على كل ما جاء من الروايات في تفسير سورة ما فعليه أن يلاحظ التفسيرين، ولكن لاحظت في أكثر من مرة في مراجعة أن تفسير نور الثقلين أكثر استقصاء، ولكن هذا ليس إحصاء صحيحا، لأنه مجرد أن تقارن بين تفسيرين في مورد أو موردين هذا لا يصحح الحكم المسألة. وعلى أي حال نحن لا نريد أن نقارن بينهما، كلاهما عالمان جليلان مشهوران، وكتاباهما كتابان نفيسان، وهما جاء في عصر واحد، في عصر ازدهار الحركة الأخبارية. مثلا تجدون كتاب البحار لعالم محدث في نفس هذه الفترة ألف كتاب وسائل الشيعة، وهو كتاب لعالم محدث آخر وهو كتاب نفيس. في نفس هذه الفترة ألف كتاب العوالم تأليف الشيخ عبد الله البحراني، ما اسمه، عوالم أو العوالم. في نفس هذه الفترة ألف كتاب السيد البحراني رحمه الله، الكتاب الجامع مثل كتاب البحار، ولكنه لم يحفظ كما حفظ البحار، يعني ضاع منه قسم، وكذلك كتاب الشيخ عبد الله البحراني أيضا فقد منه قسم، ولو أن كتاب السيد أو كتاب الشيخ البحراني البحرانيين بقيا لكان أوسع من البحار. على أي حال، في هذه الفترة هي فترة ازدهار علم الحديث في المرحلة الثانية فلنسميه، يعني بعد المراحل الأولى التي هي بداية عصر التدوين. أقصد بعصر التدوين التدوين المبوب، لأنه كان يوجد عند علمائنا تدوين في زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام، ونحن أسبق من غيرنا في هذا. وقد جاء عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد أن عرض عليه كتاب يوم وليلة قال: وليس لهؤلاء مثله. وكان هذا الكتاب كتابا صحيحا كله، ليس بتصحيح هذا العالم، يعني هذا التصحيح ليس تصحيحا اجتهاديا لعالم من العلماء، حتى نقول هذا التصحيح يذهب بذهاب العالم الذي صححه لأننا لا نقلده، هذا التصحيح حجة عليه وعلى من يقلده. وأما العلماء فإنهم لا يأخذون بتصحيحه، ليس هكذا، بل هذا الكتاب صححه الإمام المعصوم، وعندنا أكثر من كتاب هذا حاله، يعني صححه الإمام المعصوم، ولكن يدل حدثان لم تسمح ببقاء هذه الكتب. ثم جاءت فترة التدوين المبوب، ولنعتبرها الفترة الأولى للتدوين المبوب للحديث، لأن تلك الفترة التي في عصر المعصومين أيضا فيها تبويب، ولكن ليس بهذا الشمول الذي نجده مثلا في الكافي أو في الاستبصار أو في من لا يحضره الفقيه أو في التهذيب، هذه الكتب أكثر جمعا. كيفما كان، سنة 1050، يعني ما بعد سنة 1050، هي فترة ازدهار علم الحديث مرة أخرى. سنقرأ ما جاء في نور الثقلين، يعني الغرض من هذه المقدمة هو بيان هذه المسألة. الحديث الأول نقله عن كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ في يومه أو ليلته اقرأ باسم ربك، لاحظوا كيف سماها، نعم اقرأ باسم، لم يقل العلق، ثم مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في هذا الحديث فوائد، سنقتصر على الأخير منها، وهو كمن ضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا بيان مزية للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية نقلها عن مجمع البيان عن أبي بن كعب، يعني رواية مرسلة من مجمع البيان. متى توفي الشيخ الطبرسي؟ ربما 548 في هذا الحدود. إلى أبي بن كعب. أبي بن كعب أحد الصحابة. عن أبي بن كعب لم يقل بسنده، لأن الرواية لم تنقل بالسند، لم يذكر السند، السند يطول، لم يذكر السند وإنما أرسلها. عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله. توجد سور المفصلات ألف لام ميم. الرواية الثالثة عن عبد الله بن سينان رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العزائم ألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم إذا هوى وقرأ باسم ربك. لاحظوا كيف سماها الإمام عليه السلام، أيضا لم يقل العلق. وما عداها في جميع القرآن مسنون، يعني السجود مستحب وليس بواجب، ليس بمفروض. الرواية الرابعة نقلها عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام: إن العزائم أربع، اقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. الرواية الخامسة عن عيون الأخبار بإسناده إلى الحسين بن خالد قال: قال الرضا عليه السلام: سمعت أبي يحدث عن أبيه عليهما السلام إن أول سورة نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله. الرواية السادسة نقلها عن أصول الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن منصور بن العباس ومحمد بن الحسن بن السري عن عمه علي بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، وآخره إذا جاء نصر الله. الرواية السابعة في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام. إذا عندنا رواية عن الإمام الرضا، ورواية عن الإمام الصادق، ورواية عن الإمام الباقر عليهم السلام. عن أبي جعفر عليهما السلام: وإنه كانت أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق الحديث. وقد تقدم عند قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. الرواية الثامنة حدثنا أحمد ابن محمد الشيباني قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عثمان بن يوسف عن عبد الله بن كيسان عن أبي جعفر عليهما السلام قال: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني خلق نورك القديم قبل الأشياء. إذن ظهر معنى رابع أو خامس للاحتمالات التي ذكرناها في خلق. نحن قلنا ما هو المقصود من خلق؟ أولا خلقك، خلق الإنسان، خلق كل شيء، خلق على وجه الإبهام. طيب هنا يوجد معنى خامس، خلق نورك. خلق نورك غير خلقك. خلقك تحتمل أنه يراد منه صلى الله عليه وآله وجوده النوري، ولكن عندما يطلق فإن الظاهر منه هو وجوده المادي، الوجود المادي أعني في هذه النشأة، وإن كان الوجود كل وجود غير وجود الله تبارك وتعالى هو وجود مادي، ولكن عندما نطلق المادي في مقابل النور فنقصد الوجود في هذه النشأة، يعني في نشأة الدنيا، الوجود البدني، وجود اللحم والدم، وجود ما شئت فسمي. خلق الإنسان من علق، يعني خلقك علقة وشق منك عليا. اقرأ وربك الأكرم، اشتقاق عليا من رسول الله صلى الله عليه وآله لا يراد به اشتقاق اللحم من اللحم والعظم من العظم مثل اشتقاق الولد من الأب، وإنما يراد به اشتقاق النور من النور، وهذه لا توجب حصول، يعني ربما يأتي شخص لا أنس له بروايات أهل البيت أو يريد التشنيع على الشيعة فيقولون انظروا إلى الشيعة يقولون علي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحال هذه الرواية أجنبية عن هذا المعنى، هذه الرواية تتحدث عن وجودهما النوري، وجودهما النوري أسبق من وجود أبي طالب وعبد الله وآمنة وفاطمة بنت أسد. أسبق من وجود الملائكة ومن وجود الجنة ومن وجود الأنبياء. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني علم علي بن أبي طالب عليهما السلام، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب قد يقول مشنع أنه هذه الرواية تقول علم علي بن أبي طالب والحال طيب ورسول الله، في الروايات أن رسول الله هو القلم، يعني هو أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى وهو الذي أعطاه علم كل شيء، وعلي كل ما عنده من العلم حتى معرفته بوجود نفسه، فهو من تعليما من رسول الله صلى الله عليه وآله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني علم علي بن أبي طالب عليهما السلام، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم عليا من الكتاب ما لم يعلم من قبل. قال علي بن إبراهيم في قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك، قال اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. إذن اقرأ باسم ربك، هناك ذكرنا احتمالات، علي بن إبراهيم قال المقصود اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هل تفسير علي بن إبراهيم يخط على تلك التفسيرات، يعني يلغيها باعتبار أنه التفسير المروي؟ طبعا هذا ينبني على موقفنا من تفسير علي بن إبراهيم ومدى اعتبار تفسير علي بن إبراهيم عندنا. مثل السيد الخوئي رحمه الله يعتمد على تفسير علي بن إبراهيم ويرى صحة كل ما فيه إلا ما استثني، يعني إلا ما قام دليل على الاستثناء. ليس كتاب علي بن إبراهيم عند السيد الخوي مثل كتاب البخاري مثلا عند غيرنا. خلق الإنسان من علق، قال من دم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال علم الإنسان بالكتابة التي بها تتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. هذه العبارة جاءت في كلمات مفسرين من غيرنا من المتقدمين منهم، مثلا ببالي أن الماتريدي جاء بنظير هذه العبارة. الماتريدي توفي سنة 333، علي بن إبراهيم قريب من هذا العصر. الشيخ الكليني تلميذ علي بن إبراهيم توفي سنة 329، علي بن إبراهيم أسبق منه، فإذا هو أسبق من الماتريدي. ثم قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال إن الإنسان إذا استغنى يكفر ويطغى وينكر. قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الرواية التاسعة نقلها عمن لا يحضره الفقيه، روى عبد الواحد ابن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليهما السلام قال سألته عن صلاة الضحى فقال أول من صلاها قومك إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله. يبدو يعني هذه الرواية تذكرني الآن، لم أراجع، ليست لي مراجعة قريبة لصحيح البخاري، ولكن ببالي أن مثل هذه الرواية منقولة عن عائشة وهي في صحيح البخاري، ولم يصلها رسول الله قط. ابحثوا مثلا في صحيح البخاري الضحى، إلا إذا كانت كلمة الضحى كثيرة، ابحثوا الله قط إذا وجدتم كلمة، يعني نتيجة البحث لكلمة الضحى إذا كانت كثيرة ابحثوا الله قط، يعني ولم يصلها رسول الله قط. على أي حال، طيب ما هو موقفنا؟ هذه رواية تشبه تلك الرواية، إما يعني يوجد احتمالا، إما أن تكون ظاهرة صلاة الضحى ظاهرة منتشرة عند الأنصار كما يبدو من هذه الرواية، أن الأنصار التزموا صلاة الضحى، من أين جاءوا بها لا ندري، لكنهم التزموا هذا العمل. والإمام الباقر عليه السلام يريد أن ينكر عليهم وأن هذه بدعة، فقال لعبد الواحد الأنصاري، قال له أول من صلاها قومك، يعني الأنصار، إنهم كانوا من الغافلين. طبعا هذا إطلاق غير مقصود، ليس المقصود مثلا مثل جابر وحذيفة، حذيفة بن اليمان يماني، ليس المقصود مثلا أبو أيوب، لأنه يوجد يعني أسماء كبيرة في الأنصار، ليس المقصود هؤلاء، المقصود الذين يبتدعون. أساسا لم يعلم أن الذين كانوا ابتدعوا هذه الصلاة كانوا من الصحابة، يعني حتى لا يعترض أحد أن في هذه الرواية مثلا إزراء بالصحابة، لا، الأنصار يطلق على فريق من المسلمين هم أهل المدينة، سواء كانوا الجيل الأول الذين كانوا من الصحابة أو الجيل الثاني من التابعين أو من تابعيهم. على أي حال، إذن قال إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا نظير ما في صحيح البخاري عن عائشة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصلها قط. فإذن الاحتمال الأول أن الأنصار ابتدع، يعني أن فلنقل أن أحفاد الأنصار، أولاد الأنصار أو أحفاد الأنصار، ابتدعوا صلاة الضحى، والإمام الباقر عليه السلام يريد أن يزجر، أن يردع هذه البدعة ويصد عنها، وعائشة أيضا أرادت أن تردع هذه البدعة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الرواية، لأنها موافقة لما عندهم، أن تكون صادرة للتقية، وأن الإمام الباقر عليه السلام كان يتقي القوم، لأنهم اتخذوا من النهي عن صلاة الضحى مثلا قانونا سلطانيا، والإمام الباقر عليه السلام سئل عنها ولا يسعه أن يجيب بجواب يخالف ما عليه الوضع القائم في زمانه. يوجد احتمالان، هذان الاحتمالان بأيهما نأخذ؟ مبدئيا لابد أن نثبت أصل الصدور قبل أن ندرس جهة الصدور، لماذا صدرت هذه، هل لردع بدعة أم للتقية، هذا دراسة لجهة الصدور. أولا العرش ثم النقش، أثبت أن الإمام الباقر قال هذا، ثم ابحث لماذا قاله، هل قاله لردع بدعة أو للتقية. الرواية
سماحة الشيخ،
نعم،
في الرواية عن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبحه
سبحة
رسول الله صلى الله عليه وآله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها.
نعم، هي تقول رسول الله لم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، فإذا هي تقول إنها يعني يبدو أنها ملتزمة بسبحة الضحى، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يسبحها قط. قط توجد في الرواية عندكم يا دكتور؟ توجد قط؟ قط لم يسبح سبحة الضحى قط، لأنه سبحها مرة، ولكنها اعتذرت بأنه لم يفعل ذلك خشية أن يظن الناس أنها فريضة. على أي حال، هذه روايتنا في من لا يحضره الفقيه، يبقى أنه لابد أولا من دراسة سندها. على أي حال نعود، الرواية العاشرة قال وقال إن عليا عليه السلام مر على رجل وهو يصلي، فقال علي عليه السلام ما هذه الصلاة؟ قال أدعها يا أمير المؤمنين. جدا مؤدب، يعني مؤدب وفطن، لأن أمير المؤمنين عليه السلام سأله ما هذه الصلاة، قال أدعها يا أمير المؤمنين، فقال علي عليه السلام أكون أنهى عبدا إذا صلى، يعني لا تسلني بهذه الصيغة، إذا أردت أن تسأل عن الحكم الشرعي أنت فاطن، ولكنك لست فاطنا، لست فقيها. لتكون فقيها لابد أن تسأل أهي مشروعة يا أمير المؤمنين، هكذا يسأل الفقيه. أما إذا قلت أدعها، ما الذي تريدني أن أقول؟ دعها، أكون قد نهيت عبدا إذا صلى. فإذا سل هل هي مشروعة أجيبك. الحادية عشرة، في مجمع البيان وجاء في الحديث إن أبا جهل قال هل يعفر محمد صلى الله عليه وآله وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فقيل له ها هو ذلك يصلي، فانطلق ليطأ على رقبته، فما فجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه. هم كانوا يعني اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وفجأة رأوه ارتد إلى الوراء، فما فاجئهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله سبحانه أرأيت الذي ينهى إلى آخر السورة. قال أي الشيخ الطبرسي رواه مسلم في الصحيح. الرواية الثانية عشرة عن علي عليه السلام إنه خرج في يوم عيد فرأى أناسا يصلون، فقال يا أيها الناس قد شهدنا نبي الله صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم، فلم يكن أحد يصلي قبل العيد. أو قال النبي صلى الله عليه وآله، فقال رجل يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الإمام؟ فقال لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلى، ولكننا نحدثهم بما شهدنا من النبي صلى الله عليه وآله، أو كما قال يعني نخبرهم بالمشروع، نخبرهم أن هذه الصلاة ليست مشروعة. لا نقول لا تصلوا، نقول هذه الصلاة ليست مشروعة. الرواية الثالثة عشرة نقلها عن ابن عباس لما أتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله انتهره رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أبو جهل أتنتهرني يا محمد صلى الله عليه وآله؟ فوالله لقد علمت ما بها يعني مكة أحد أكثر ناديا مني. فأنزل الله سبحانه فليدع ناديه. مناسبة كلمة النادي أن أبا جهل قد انتصر بنادي. الرواية الرابعة عشرة في تفسير علي بن إبراهيم قوله فليدع ناديه، قال لما مات أبو طالب نادى أبو جهل والوليد عليهما لعائن الله هلموا فاقتلوا محمدا صلى الله عليه وآله فقد مات الذي كان ناصره. فقال الله فليدع ناديه سندع الزبانية، كما دعا إلى قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله نحن أيضا ندعو الزبانية ثم قال بقية آخر آية في السورة: أي لا تطيعون لما دعاهم، أي لا يطيعون لما دعاهم إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاره مطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ولم يجسر عليه أحد. الخامسة عشرة في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام: حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله، حدثنا أبي الحديث عن الصدوق رحمه الله، يقول حدثنا أبي يعني الصدوق الأب، الصدوق الابن والصدوق الأب، مثل المجلسي الابن والأب، الحلي الابن والأب، وهكذا كثير. الطباطبائي مثلا، السيد المجاهد أبوه السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، يوجد كثير في علمائنا. وأما كاشف الغطاء فالابن والولد، فالأب والولد والحفيد وحفيد إلى يومنا هذا بحمد الله. وكذا البحر العلوم: لا قطع الله نسلهما وكثر أمثالهما. وقد كتب على قبر الشيخ موسى كاشف الغطاء: الشيخ الكبير هو الشيخ جعفر، ولده له أولاد أربعة، الشيخ موسى وهو بحر من العلم، والشيخ علي بعده، والشيخ حسن بعده، والشيخ محمد رضا، أربعة علماء. و كتب على قبر الشيخ موسى هذا، كتب على قبر الشيخ جعفر وهما متجاوران: هذا قبر الإمام جعفر وولده الإمام موسى بن جعفر رحمهم الله. على أي حال، الصدوق يروي عن أبيه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد، وذلك قول الله تبارك وتعالى وتلا آخر سورة العلق الذي فيه أمر بالسجود والاقتراب. السادسة عشرة في الكافي: نحن لا نقرأ الآيات التي فيها سجدة، لأن السجدة عندنا واجبة، ويقال إن فخر المحققين رحمه الله ورحم أباه، فخر المحققين أيضا عالم جليل، هو من هذا اللقب الذي بقي به، يعني يعرف بفخر المحققين، هو الشيخ محمد بن الحسن. الشيخ الحسن هو العلامة الحلي رحمه الله، يعني لو قلت لكم الشيخ الحسن الحلي لا أحد يعرفه، ولكن لو قلت العلامة الحلي الكل يعرفه، وهو عند باب الدخول إلى أمير المؤمنين عليه السلام، البوابة الكبيرة، يوجد بوابة صغيرة على اليمين، الذي يدخل يجد العلامة الحلي عند الباب، هذا المدخل الذي عن اليمين، عن يمين البوابة الكبيرة. والمدخل الذي عن اليسار المقدس الأردبيلي رحمه الله. على أي حال، العلامة الحلي هو نابغة، يعني يكفيك ما قاله ابن حجر العسقلاني وهو خصم له، ويعني من يكفيك أنه من علماء، من أهل الحديث، من أهل السنة، وأهل الحديث من أهل السنة عندهم موقف غير يعني ودي مع علماء الشيعة، خصوصا العلامة الحلي لما له من الدور العظيم. كيفما كان، ابن حجر عندما ترجم العلامة قال: وكان آية في الذكاء. العلامة الحلي، العلامة الحلي له ولد اسمه محمد المعروف بفخر المحققين، هذا أيضا كان آية في الذكاء، وقيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد وهو في العاشرة أو قبل ذلك أو في الحادية عشرة. فخر المحققين كان صبيا صغيرا، يقال هذه لعلها تذكر للتندر وربما كانت حقيقة، يقال إنه أزعج أباه وهو طفل صغير ذات مرة، فأراد أن يؤدبه فلحقه فقرأ آية سجدة، فتوقف العلامة وسجد، فلما قام أبوه أراد أن يمسكه قرأ آية سجدة فسجد، وهكذا فتعب الأب وجلس. فنحن يعني لا نقرأ آيات السجود حتى لا يتكرر منكم السجود، و يعني يختل نظام البحث. ولأجل هذا يعني فليتنبه، إذا حكينا فحوى الآية فلأجل التنبيه على أن الموجود هو آية السجود. الرواية 17 رواية محمد بن يحيى في الكافي عن أحمد بن محمد بن يعقوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: وسجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. 18 في من لا يحضره الفقيه قال الصادق. الروايات التي يرويها الصدوق عن الصادق عليه السلام، يرويها الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا رواها بلفظ روي عن الصادق أو بلفظ عن الصادق فهذه رواية مرسلة إذا لم يذكر السند بينه وبين الإمام الصادق، وأما إذا قال قال الصادق فهذه لها قيمة عالية عند العلماء، وبعض العلماء يرى صحتها. لم يقولون لأنه لولا أن هذه الرواية كانت حجة عنده لما جاز له أن يسندها بصيغة الجزم إلى الصادق عليه السلام، يعني يقول قال الصادق عليه السلام: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. قال الله عز وجل وقرأ آية السجدة من السورة التي يعني سورة الترجمة. وقد روي، لاحظوا اختلف، هناك قال الصادق، هنا وقد روي أنه عليه السلام يقول في سجدة العزائم: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستنكرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير، ثم يرفع رأسه ثم يكبر. الرواية 19 في مجمع البيان وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا. لاحظوا ثلاث روايات لها هذا المفاد، أي أقرب ما يكون العبد إلى الله. واحدة منها، من هذه الروايات الثلاث التي قال الصدوق قال الصادق عليه السلام. الرواية 20 وهي الأخيرة من الروايات التي نقلها الشيخ الحويزي رحمه الله في غوالي اللآلي من أسلافكم للشيخ أبي جمهور الأحسائي، غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، يوجد خلاف في اسم كتابه. غوالي اللآلي جمع لؤلؤة، واللؤلؤة الحق أنها توصف بالعالية والغالية، بعضهم رجح أن يكون اسم الكتاب الغوالي لأن وصف اللآلي بالغوالي أكثر. كيفما كان، في غوالي اللآلي وروى في الحديث أو روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى، آية السجد، الآية التي فيها أمر بالسجود والاقتراب، سجد النبي صلى الله عليه وآله فقال في سجوده: أعوذ بالله برضاك من سخطك وبمعافاتك، لعل في النسخ، في النسخ يعني في الكتاب خطأ في مطبعي، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك حتى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى لا أحصي، أعوذ بك حتى لا أحصي ثناء عليك. يبدو أيضا أنه يعني في هذه الصيغة شك، يعني في أن النسخة سالمة من الخلل. كيفما كان، هذه هي الروايات 20 التي نقلها الشيخ الحويزي في تفسير نور الثقلين. هذا حال هذه السورة وما يرتبط بها في رواياتنا. وعرفنا من هذه الروايات أن هذه الروايات جاء فيها، أن هذه جاء في عدة روايات من طرقنا، أن هذه هي أول سورة نزلت. هذا يوافق ما عليه، يعني ما يرويه غيرنا أيضا في بعض رواياتهم، لأن روايات غيرنا مختلفة، في بعضها أن هذه هي أول سورة، وفي بعضها أن سورة المدثر أول سورة. لكن لا شيء من رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الروايات التي عندهم في بيان أن هذه أول سورة ليست عن رسول الله. وصحيح البخاري فيه كلام أنه ما هو الصحيح منه، هل كله صحيح من الجلد إلى الجلد، أم الصحيح منه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من الأقوال في صحيح البخاري أن القول الثاني، أن الذي هو صحيح فيه هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فالرواية التي عن عائشة ليست صحيحة، والرواية التي عن جابر أن أول سورة هي سورة المدثر ليست صحيحة. على بالنسبة لنا نحن لا يعنينا، قالوا بهذا قالوا بذاك قالوا ما وراء الجلد، بالنسبة لنا هذا لا يقدم ولا يؤخر. ولكن من يريد أن يدرس مثلا مسألة دراسة مقارنة فلا بد أن يعرف الأصول التي يبني عليها أصحاب هذه المدرسة والتي يبني عليها أصحاب المدرسة أو المدارس الأخرى. إذن الروايات عندنا متعددة، هل هذه الروايات متواترة؟ الجواب لا، هذه ليست روايات متواترة. هل هي روايات مستفيضة؟ أيضا ليست مستفيضة، الروايات تقريبا ثلاث. هل هذه الروايات يطمئن بصدورها ولو باعتبار مثلا أن بعضها أن الرواة يعني أصحاب الكتب التي نقلت هذه الروايات مختلفون، أن هذه الروايات وردت عن أئمة مختلفين مثلا، أن هذه الروايات قد تلقاها جمع كثير من علمائنا بالقبول فتحدثوا مثلا عن أول سورة مستندين إلى هذه الروايات، أن هذه الروايات هذه نحن نعدد القرائن التي توجب الاطمئنان، يعني تعدد الروايات، قلنا نفس التعدد لا يوجب الاطمئنان فقط العدد، لكن نضيف إلى العدد قرائن مقويات أخرى. من جملة المقويات والقرائن نحن لا نذكر كم قرينة عددنا إلى الآن، موافقتها لسياق السورة. مر بنا أن السيد الطباطبائي في الميزان يستظهر من نفس سياق السورة أنها أول سورة، إذن هذه صارت قرينة تضاف إلى القرائن. من مجموع هذه القرائن هل يحصل الإطمئنان؟ مدعي الإطمئنان ليس بمجازف، يعني إذا رأينا عالما يقول أنا أطمئن بأن أول سورة نزلت هي هذه السورة، لا نقول هذا قول مستند إلى الظن، بل له يقولون مبررات، وإن كانت كلمة مبررات ليست صحيحة لغويا، له مسوغاته، له وجهه العلمي، يعني قول يمكن أن يقول به العلماء المحققون الذين يحاسبون كلامه، يعني الذين لهم عناية بالأسانيد، كل العلماء يحاسبون، ولكن بعض العلماء لهم عناية بالأسانيد أكثر من بعض، فيمكن للعالم الذي له عناية بالأسانيد أن يقول أنا أطمئن بأن هذه أول سورة لأجل هذه القرائن التي ذكرناها. بالنسبة للتفسيرات التي وردت في هذه الروايات، هذه التفسيرات كلها ما أخذها أخبار أحد، إذن نحن لا نعول على هذه التفسيرات، ولكن نقول هذه وجوه محتملة لأنها وجوه مروية صحيح لم تنقل إلينا من طريق متواتر أو مطمئن به، ولكن لها قيمتها. الرواية إذا لم نعلم أنها كذب فإننا نقيم لها وزنا مهما حتى لو لم تكن صحيحة. لو لم تكن الرواية صحيحة ولم تكن حجة، كانت الرواية ضعيفة السند، بل حتى لو كان الراوي كذابا، لو كانت الرواية مرسلة، مثلا قال الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 قال عن الإمام الصادق، والإمام الصادق استشهد سنة 148، إذن بينهم 300 سنة، وهو قال عن الإمام الصادق، لم يذكر السند بينه وبين الإمام الصادق، حتى لو كانت الرواية مرسلة، إذا لم يقم عندنا دليل على أنها مكذوبة فلها قيمة عالية عندنا. هذا تراث لا يمكن التفريط فيه لمجرد أنه لم ينقل إلينا بالنقل الصحيح، نحن لا نعول عليه. تارة تريد التعويل على رواية لا تصح، هذا ليس بصحيح، وتارة تريد أن تأخذه بالاعتبار أن هذا مروي، فإذا هذا يؤخذ بالاعتبار، هذه التفسيرات تؤخذ بالاعتبار. بعضها من تفسير الباطن، بعضها ليس تفسيرا لظاهر القرآن، مثل الرواية التي فيها مثلا أن أول ما خلق الله هو نور رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن لا ننكر هذا، هذا مروي في روايات متواترة أن أول ما خلق الله هو نور رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام ليس في هذا، الكلام في أن هذه الآية هل تتحدث عن هذه الحقيقة؟ هذه حقيقة مسلمة. هل هذه الآية تتحدث عن هذه الحقيقة أم تتحدث عن شيء آخر؟ نقول الرواية التي نقلت لا تثبت أن الآية تتحدث عن هذه الحقيقة. طيب، وكذلك ما جاء في علم الإنسان بالقلم، يعني علم عليا، هذه أيضا من تفسير الباطن. لا نقول باطل، ليس عندنا حجة على أنه باطل، ولكن هذا لا يسقط ظاهر القرآن عن الحجية. إذا نأخذ بظاهر القرآن ونقول هذه الرواية أيضا معناها محتمل ويؤخذ بعين الاعتبار، ولكنه في رتبة أخرى غير رتبة الظاهر، في رتبة باطن القرآن. هذا، والحمد لله أولا وآخرا.
شيخنا، إذا كانت الرواية تخالف الظاهر والباطن، يعني واضح البطلان، تبقى أيضا كذلك مثل الرواية اللي ذكروا فيها عن النبي موسى عليه السلام لما قيل له اتبي من هو أفضل من أنت أفضل من، اللي جاءت في الرواية لو عن كلب وكذا، قال الله سبحانه وتعالى لو جئت به لأسقطت اسمك من الأنبياء أو كذا، معنى الرواية يعني واضح في أنها باطلة، يعني هل تبقى هذه الرواية ويستفاد منها؟
نعم. هل شرط قبول الرواية شرط أن يعني طريق علمنا بأن الرواية موضوعة، هل هو مخالفتها لظاهر القرآن وباطنه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن باطن القرآن لا نعلمه، في حين أن مخالفة القرآن معيار قد أعطانا إياه الأئمة المعصومون لمعرفة الرواية الموضوعة. إذا أردتم أن تعرفوا أن الرواية موضوعة اعرضوها على كتاب الله، فإذا وجدتموها مخالفة لكتاب الله فاعلموا أننا لم نقلها. إذن هذا معيار لمعرفة الرواية الموضوعة. هل يمكن أن يريد المعصومون عليهم السلام بهذا المعيار مخالفة الرواية لظاهر القرآن وباطنه؟ لا يمكن، لأننا لا نعلم باطن القرآن، والمعيار لابد أن يكون شيئا بأيدينا يمكننا أن نرجع إليه. أما إذا أرجعنا إلى شيء لا تناله عقولنا فهذا إيكال إلى المجهول، إحالة على مجهول، وبالتالي فإنه لا يمكن. واحدة واحدة، نحن نريد أولا، لأنكم قلتم إذا كانت الرواية تخالف ظاهر القرآن وباطنه، طيب، فإذا طريق معرفة الرواية الموضوعة هو عرضها على ظاهر القرآن، فإذا خالفت ظاهر القرآن فهي موضوعة. والمراد بالمخالفة المباينة، وأما إذا كانت المخالفة بالإطلاق والتقييد فهذه ليست من موجبات طرح الرواية، وإلا لما بقيت لدينا رواية، لأنه ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة آية أمرت بالصلاة مطلقا. لو كنا نحن وهذه الآية، ما هو الواجب؟ الواجب هو أن نأتي بما يسمى صلاة. ما يسمى صلاة الآن، لنقل أن الصلاة المقصود بها أعمال، أقوال خاصة وأفعال خاصة. ما يسمى صلاة يتحقق بكونك على طهارة، وقراءة الفاتحة، وركوع، وسجدة، أو إذا يعني كثرت سجدتين. والحال أنه لا يوجد عندنا صلاة يكفي فيها هذا المقدار إلا ماذا؟ فقط. ولا يوجد صلاة غير هذه الصلاة، لا من الفرائض ولا من النوافل. طيب، وهذه الصلاة صلاة مندوبة من المستحبات. إذن أقيموا الصلاة، لو أخذنا بظاهرها لاقتضت كفاية مسمى الصلاة. طيب، والروايات التي فيها تقييد للصلاة، التي فيها مثلا تقييد بالقبلة، تقييد بطهارة الثوب، تقييد بأن تكون صلاة الفجر مثلا ركعتين، والمغرب ثلاثا، والبقية أربعة في لغير المسافر، هذه القيود جميعا لو لم نأخذ بالروايات المخالفة لظاهر القرآن لسقطت تلك الروايات ولم نقبل أيا منها. لماذا؟ لأنه توجد مخالفة بين المطلق والمقيد. طيب، إذن المعيار الذي يعرف به أن الرواية موضوعة هو المخالفة بالتباين، لا المخالفة بالإطلاق والتقييد، ولا المخالفة بالعموم والخصوص. فإذا هذا طريق لمعرفة الرواية الموضوعة. هل هذا الطريق لمعرفة الرواية الموضوعة هو المعيار الوحيد عندنا لمعرفة الرواية الموضوعة؟ الجواب لا، بل لدينا طرق أخرى نعرف بها أن الرواية موضوعة، منها كون الرواية مخالفة للقرآن، كون الرواية مخالفة للعقل، هذا طريق ثاني للعقل القطعي، ليس للتظني والاستحسان، ليس للذوق الخاص كما يعني كما ربما يفعل بعض أبناء اليوم، رواية لا توافق ذوقه الخاص قال لا توافق العقل، وهي لا شيئة فيها، يعني لا ليس بينها وبين الأحكام العقلية القطعية أي منافاة، لكنها تخالف مذاقه الشخصي. أفرض رواية مثلا تمدح طعم التفاح، هو لا يحب التفاح، يقول هذه تخالف العقل، يقصد أني لا أحب التفاح مثلا، يعني هذا للتوضيح الفكرة فقط. طيب، إذن هذا طريق ثانا. الطريق الثالث مخالفتها للسنة القطعية. إذا وجدنا رواية تخالف الروايات المتواترة فنعلم أن هذه الرواية موضوعة. بعد أن تكون الرواية من طرق الوضع، نعم، لا السند لا يوجب العلم بالوضع. إذا خالفت رواية من روايات الآحاد رواية أخرى من روايات الآحاد لا يوجب العلم بالوضع، أن تخالف الإجماع. الإجماع دليل قطعي. إذا وجدت رواية ورأيناها تخالف إجماع العلماء وكان الإجماع ثابتا لا أنه إجماع يدعى، هذا يسمى إجماع منقول ليس بحجة. الإجماع الثابت أن نحصل اتفاق العلماء على مسألة، فهذه الرواية نعلم أنها موضوعة. إذن كلمة موضوعة لا نريد بها المعنى الدقي للوضع، نقصد بها أننا نعلم عدم صدورها. قد تكون موضوعة وقد يكون الناقل مخطئا، نحن لا نجزم أن هذا الناقل مفترا على المعصوم، ربما أخطأ، ولكن بحسب المصطلح تسمى موضوعة، يعني نعلم أن الرواية لم تصدر عن المعصوم، ربما يكون قد تعمد الكذب وقد يكون قد أخطأ إما في التلقي أو في التأدية. فإذا ليس هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الرواية الموضوعة. نعم.
رواية مخالفة للسنة القطعية، كما أنها لو كانت مخالفة للقرآن ننظر بالظاهر وننظر بالباطن، نفس يعني نتعامل معها كما
نعم كلامهم عليهم السلام، كما إن القرآن له ظاهر وباطن، كلامهم عليهم السلام أيضا له ظاهر وباطن. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وهذا ليس خاصا بالشيعة، هذا حتى عندهم. في صحيح مسلم عن حذيفة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام فيهم يوما خطيبا، قام فينا يوما خطيبا فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا وأخبر به. ولكن حذيفة قال كلمة جميلة بعدها، يقول لا تظن أن كل من حضر هذا المحضر يعرف ما سيحدث في هذه الأمة إلى قيام الساعة، يقول علمه من علمه. فإذا هذه العبائر عبائر لها معان باطنة، المعاني الباطنة لا يعرفها كل أحد، ولأجل هذا صار حذيفة مميز وأعطي الأسرار وعلم أسماء المنافقين، حتى إنه في الصحيحين قد روي أن حذيفة كان لا يصلي على كل أحد مات من الصحابة، لأنه يعرف المؤمن الصادق من المنافق وكان لا يصلي على المنافق. وبعض الصحابة رأوه صاروا يتابعونه، فإذا رأوه صلى على أحدا صلوا، وإذا رأوه لم يصلي لم يصلوا. حتى إن عمر جاء فسأله قال له إن رسول الله أخبرك إن في أصحابي 12 منافقا. يقول له عمر هل أنا منهم؟ هكذا في الصحيحين، الآن لا يحضرني في أي الصحيحين، ربما في البخاري وربما في مسلم، أنا منهم. وطبعا يعني يبدو من هذا السؤال، يبدو من هذا السؤال أنه كان في زمان خلافة عمر، ويبدو منه أيضا أن حذيفة كان يعتبر هذا الأمر سرا، أو دعه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتكتم عليه لا يفشيه. ولكن عمر سأله أنا منهم؟ قال حذيفة لا، ولكني لا أزكي أحدا بعدك. يعني أغلق حذيفة الباب على أسماء المنافقين. وفي سؤال عمر عن نفسه دليل على أن الأمر خطير، وأن الإنسان لا يأمن النفاق على نفسه مهما كان قدرك، لا تأمن النفاق على نفسك. وهذا حال يعني الجيل يعني مشاهير الصحابة، والذين لهم أثر في مسيرة هذه الأمة، هذا حالهم من هذا الأمر. فينبغي للإنسان أن يكون على حذر من النفاق. إذا علمت أنها موضوعة فإنك لا تأخذ بها، ولكن لا، إذا علمت أنها موضوعة لا يستفاد منها، إلا أن تكون من علماء الحديث فتأخذ هذه الرواية للاعتبار، يعني تأخذ هذه الرواية نموذجا للتدريس. إذا كنت تريد أن تبين قواعد الحديث، وأن الروايات مثلا قد تكون موضوعة ولكنها قد تأتي من طرق مثلا يبدو أنها طرق جيدة وأمثال ذلك، إذا أردت أن تبين بعض الجهات في علم الحديث تأخذ هذه مثالا ونموذجا، تقول لاحظوا مثلا هذه الرواية الموضوعة رواها فلان عن فلان عن فلان، فلو نظرنا إلى السند واقتصرنا عليه ولم نأخذ بعين الاعتبار مضمون الرواية ومعناها، فإننا نقع في أخطاء فاحشة، وهذه الرواية نموذج على ذلك، ينتفع بها في هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.